بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في بعد أن أتممنا الكلام يعني وصلنا إلى نتيجة في المسألة السابقة وهي أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في موارد توارد الحالتين من دون فرق بين أن يكون كل منهما مجهول التاريخ أو يكون أحدهما مجهول التاريخ والآخر معلوم التاريخ، فإن الاستصحاب يجري في الجميع ويقع التعارض والتساقط. قلنا أن المحقق العراقي ذكر بعض الملاحظات على الاستصحاب، والظاهر أن كلامه ناظر إلى صورة الجهل بالتاريخين فيما لو كان كل من الطهارة ومن النجاسة المعلومتين كان كل منهما مجهولا تاريخ. ذكر ملاحظات، ملاحظة الأولى التي تقدمت في الدرس السابق، أما الملاحظة الثانية التي نذكرها اليوم فكان يقول بأنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون هناك يقين تفصيلي، أن يكون هناك يقين تفصيلي بلحاظ الزمان، بحيث أننا إذا رجعنا القهقرة كما يعبر، إذا رجعنا صعدنا قهقرائيا فسنصل إلى فترة زمنية نستطيع أن نشير إليها ونقول بأنه هناك يقين بالشيء، يقين بالطهارة مثلا التي نريد استصحابها، أو يقين بالحدث الذي نريد ماذا استصحابه. يقول هذا لا بد منه في الاستصحاب، لا بد من ماذا؟ من أننا إذا رجعنا إلى الوراء لا بد أن نصل كما يعبر إلى نقطة ونشير إليها ونقول بأن هذا هو زمان اليقين، هذا زمان اليقين، هذا الزمان، النقطة الزمنية التي نرجع إليها نستطيع أن نشير إليها بأن هذا هو زمان اليقين بالطهارة. هذا هو الموجود في كل استصحاب، عندما أكون على يقين من الطهارة ثم أشك في بقاء الطهارة بعد ذلك، هنا إذا رجعت إلى الوراء أصل إلى فترة زمنية أقول هذا زمان اليقين بالطهارة تفصيلا. فإذا كان هذا الشرط في جريان الاستصحاب يقول هذا لم يتوفر في محل الكلام في توارد الحالتين، فإننا إذا رجعنا إلى الوراء لا نصل إلى نقطة زمنية محددة نستطيع أن نشير إليها ونقول هذا هو زمان اليقين بالطهارة، أو أن هذا زمان اليقين بالحدث. أي زمان تفرض إذا رجعنا إليه هو يشك في كونه زمان الطهارة أو زمان شنو النجاسة، أي زمان، مو هو كان مردد أفرض هذا الساعة الأولى ذاك الساعة الثانية، أو بالعكس رجعنا لورقة قرائية وصلنا إلى الساعة الثانية، ما نقدر نقول بأن هذا زمان اليقين بالحدث أو زمان اليقين بالطهارة، وهكذا في الساعة الأولى. وإذا صعدنا أكثر من ذلك نصل إلى اليقين بعدم كل منهما، إلى زمان اليقين بعدم ماذا؟ بعدم كل منهما، يعني عدم الطهارة وعدم شنو الحدث، قد نصل إلى هذا الزمان. إذن ليس هناك زمان نصل إليه نستطيع أن نقول بأن هذا هو زمان اليقين بكذا، فكأنه يشترط في جريان الاستصحاب اليقين التفصيلي بالمستصحب بلحاظ الزمان، اليقين التفصيلي بالمستصحب بلحاظ الزمان. وهذا معنى ماذا؟ معناه أنه ما يكفي اليقين الإجمالي بلحاظ الزمان، يقين الإجمالي بلحاظ الزمان هذا ما يكتفي به. يعني شنو اليقين الإجمالي؟ هو ما في معنى أنا أعلم بطهارة الثوب، لكن هذا مردد من حيث الزمان بين الساعة الأولى والساعة الثانية. يقين هذا، يقين بطهارة الثوب من حيث الزمان، لكن يقين إجمالي مردد بين زمانين. يظهر من اعتراض أنه لا يقبل بذلك، ويشترط في جريان الاستصحاب أن يكون هناك يقين تفصيلي بالمستصحب من حيث الزمان. هو هذا اللي يعبر عنه بأنه إذا رجعنا القهقرة نصل إلى نقطة زمنية محددة نستطيع أن نشير إليها ونقول هذا هو زمان الشمل يقين، فيكون معلوم بالتفصيل. فهو لا يكتفي بماذا؟ باليقين الإجمالي من حيث الزمان. فهذا إذن هذا الشرط غير متوفر في محل الكلام، وعليه فلا يجري استصحاب. هذا الاعتراض الثاني أو الملاحظة الثانية. هذا جوابه هو هذا، يعني جواب الحلي هو هذا، لا دليل على اشتراط اليقين التفصيلي بماذا؟ باليقين التفصيلي بالمستصحب من حيث الزمان. ما قدر على هذا، ما قدر على هذا. مهم أن يحصل يقين بالحدوث، مهم أن يحصل يقين بماذا؟ بالحدوث. سواء كان هذا ضمن يقين تفصيلي أو ضمن يقين شنو؟ إجمالي. مهم أن يحصل عنده يقين بالحدوث. المهم هذا في الاستصحاب، يقين بالحدوث وشك في البقاء. وفي محل الكلام يوجد يقين بماذا؟ يقين بحدوث الطهارة، ويقين بحدوث الحدث، يقين بطهارة الثوب ويقين بنجاسته. حدوث الطهارة الثوب متيقن، وحدوث نجاسته أيضا ماذا؟ متيقن. فالمهم في الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، أما اليقين التفصيلي بالمستصحب بلحاظ الزمان بحيث كن أنصل إلى نقطة وأشير إليها وأقول هذا هو زمان اليقين والطهارة، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. وعليه فلا فرق بين اليقين التفصيلي وبين اليقين الإجمالي، لا فرق بينهما، في أن دليل الاستصحاب يشمل كل منهما. دليل الاستصحاب فيه إطلاق يشمل كلا اليقينين. لماذا؟ لأنه يشترط في الاستصحاب اليقين بالحدوث، وهذا حاصل في كل منهما، لأن المكلف لا يقين من حدوث الطهارة وشك في بقائها، وإن كانت الطهارة متيقن عنده من حيث الزمان مجملا بمعنى أنها مرددة بين الساعة الأولى والساعة الثانية. هذا مضاف إلى النقض على ذلك بأنه لو تم هذا حينئذ لا يمكن إجراء الاستصحاب في الموارد الأخرى، كما إذا علمنا بعدالة زيد، لكن من ذي العدالة تشوف اتشالت بسنة 60 أو سنة 61 مثلا، قطعا هو كان عادلا، لكن من ذي في سنة 60 أو سنة في الشهر الكذا أو الشهر الكذا، ثم بعد ذلك شككنا في بقاء العدالة. مقتضى هذا الكلام أن لا يجري الاستصحاب فيه. مو لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك يقين تفصيلي بالمستصحب بلحاظ الزمان، فينبغي أن نلتزم بعدم جريان الاستصحاب به، والحال أنه لا أحد يستشكل في جريان الاستصحاب فيه. لماذا؟ لأنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب اليقين التفصيلي بالمستصحب بلحاظ الزمان. فهذا الاعتراض أيضا غير تام في محل الكلام. الملاحظة الثالثة اللي ذكرها الأخيرة هو هكذا يقول بأنه المستفاد من أدلة الاستصحاب هو التعبد ببقاء الحالة السابقة، يعني التعبد بالمستصحب ببقاء المستصحب. لكن هذا التعبد بالمستصحب يكون بمقدار المعلوم، بمقدار المعلوم، كيف علمك بالمستصحب كيف يكون التعبد؟ يكون بالمستصحب بمقدار ماذا؟ بمقدار ما تعلمه من المستصحب. فإذا كان المعلوم هو الطهارة في زمان تفصيلي تعبد، حينئذ المستفاد من أدلة الاستصحاب أيضا يكون التعبد بالمستصحب بلحاظ الزمان شنو؟ تفصيلي، يعني تعبد بالمستصحب في الزمان التفصيلي. إذا كان العلم إجمالي بلحاظ الزمان، التعبد الاستصحابي أيضا يكون بهذا الاعتبار، يعني ما تستصحبه تارة هي الطهارة المعلومة في زمان تفصيلي، وأخرى تكون هي ما تستصحبه هي الطهارة المعلومة شنو إجمالا المرددة بين شنو؟ بين زمانين. التعبد هم يختلف باختلاف المعلوم، باختلاف المعلوم. فإذا كان تعلم بالطهارة في زمان تفصيلي المعلومة تفصيلا في زمانين شكيت في بقائها، يقول الاستصحاب يقول تعبدك بماذا؟ ببقاء هذا المعلوم التفصيلي من حيث الزمان. إذا كان إجمالي هم يقول لك عبدك بك كمعلوم إجمالي، كمعلوم إجمالي، لأن أنت تعلم بالطهارة المرددة بين زمانين، تعبد أيضا يكون على ضوء هذا، يقول أنا عبدك ببقاء الطهارة المرددة بين زمانين في حال الشك. ها؟ ما يعبدني دليل الاستصحاب به هو بقاء المستصحب المردد بين زمانين بحسب الفرق في حالة اليمن في حالة التردد، هذا يعبدني ببقائه في زمان الشك. هذا يقول مستفاد من أدلة الاستصحاب، يقول هذا ما ينفعنا، هذا لا يترتب عليه الأثر. الأثر إنما يترتب على الطهارة في واقع الزمان، مو على الطهارة المرددة بين شنو؟ بين زمانين. الطهارة المرددة بين زمانين لا يترتب عليه الأثر، وإنما الأثر يترتب على الطهارة المضافة إلى واقع الزمان، هذا هو الذي يترتب عليه الأثر. أما الطهارة المرددة بين زمانين يقول هذا ليس موضوع الأثر ولا يترتب عليه الأثر، ومن هنا لا يجري الاستصحاب في المقام مع فرض التردد بلحاظ الزمان، لأنه لا يترتب عليه الأثر، وإنما الأثر يترتب على الطهارة في واقع الزمان. فإذا كان الاستصحاب يعبدني ببقاء الطهارة في واقع الزمان هذا يترتب عليه الأثر، أما إذا كان لا، الطهارة المتيقنة هي طهارة مرددة بلحاظ الزمان، مو الطهارة في واقع الزمان، لا، واقع الزمان ومردد بين زمانين، هذا يقول على الاستصحاب لا يترتب عليه الأثر. هذا ملاحظة تستفاد من كلامه. الجواب عن هذا هو أولا من ناحية مبنائية، تقدم سابقا أنه أن اليقين غير معتبر في باب الاستصحاب أساسا، وإنما المعتبر هو الحدوث على ما تقدم سابقا، وعلى هذا الأساس قلنا بأنه يمكن جريان الاستصحاب في موارد عدم اليقين بالحدوث، عدم اليقين بالحدوث، كما في موارد الإمارة عندما تدل الإمارة على شيء أو يقين بالحدوث، إمارة قامت حجة على ماذا؟ على الحدوث. وتجاوزنا هذه المشكلة، مشكلة عدم وجود اليقين في باب عندما يثبت الشيء بالإمارة لا باليقين، جاوزناه بهذا بأنه لا يعتبر اليقين في جريان الاستصحاب، وإنما المعتبر أصل الحدوث. فإذا ينتفي الإشكال هذا، لأنه ماكو يقين معتبر حتى نجي نقول بأن هذا اليقين، أن هذا اليقين كيف يكون؟ هل هو يقين بالشيء في واقع الزمان أو هو يقين بالشيء مو في واقع الزمان، وإنما المردد بين شنو زمانين، ونقول أن الأثر يترتب على الأول دون الثاني. فهذا يلغى هذا الإشكال، لأنه ما يكون لنا موضوع، لأن اليقين غير معتبر في جريان الاستصحاب. معتبر هو شنو؟ الحدوث، والحدوث موجود سواء كان زمان الزمان مردد أو كان ماذا، أو كان معلوم بالتفصيل. وهذا الحدوث موجود ومكلف، ثبت عنده الحدوث، خلينا نقول بهذا التعبير، ثبت عنده الحدوث، وهذا يكفي في جريان الاستصحاب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه هذا كأنه صار بيفد نوع من عدم الوضوح في أنه الأثر إنما لا يترتب على عندما يراد التعبد بالمستصحب بلحاظ الزمان النسبي، زمان مو الزمان المطلق، بلحاظ الزمان النسبي. يعني عندما نريد استصحاب، عندما نفرض أننا نستصحب الطهارة بالإضافة إلى حادث آخر، بالإضافة إلى حادث زماني آخر، نستصحب الطهارة عند نزول المطر مثلا، الطهارة عند نزول المطر، عندما نريد هذا نقول تثبت بالاستصحاب، والتعبد الاستصحابي يتعلق بالمستصحب بلحاظ الزمان النسبي. هذا يجعل الإشكال، نقول بأنه الأثر لا يترتب على المستصحب بلحاظ الزمان النسبي، وإنما يترتب على المستصحب في واقع الزمان، لا في الزمان شنو المضاف إلى شنو لا فعلا آخر. الأثر لا يترتب على ذلك، وإنما يترتب على المستصحب في واقع الزمان. وهذا الاستصحاب ما يثبت، لأنه الاستصحاب يثبت المستصحب بالإضافة إلى ماذا؟ إلى زمان نزول المطر، لا في واقع شنو في واقع الزمان. هذا الشيء. شيء آخر هو في محل كلام، نحن نتكلم في ماذا؟ مو في بلحاظ الزمان النسبي، ما قاعد نتكلم بلحاظ الزمان، قاعد نتكلم عن الطهارة في عمود الزمان، مو بلحاظ الزمان النسبي. غاية الأمر أن هاي الطهارة في عمود الزمان مرددة بين شنو؟ بين زمانين، مو الطهارة بلحاظ بالإضافة إلى زماني آخر وشيء آخر، وإنما الطهارة في لحاظ عمود الزمان، وهاي الطهارة في لحاظ عمود الزمان مرددة بين زمانين، بين زمانين. وسابقا قلنا بأن المستصحاب هو الجامع بين هاتين الحصتين بلحاظ الزمان، الجامع بين هاتين الحصتين. هذا الجامع إذا عبدني به الاستصحاب وقال لي ابني على بقاء هذا الجامع، جامع الطهارة بين الحصتين، يعني بين هذا الزمان وهذا الزمان، يقول أنا أعبدك ببقائها. هذا في الحقيقة تعبد ببقاء الطهارة في واقع الزمان، مو بلحاظ الزمان الشن النسبي، حتى تقول بأن هذا لا يترتب عليه الأثر، وإنما يترتب الأثر على الطهارة في واقع الزمان. أنا هنا هم قاعد أستصحب الطهارة في واقع الزمان، غاية الأمر أن واقع الزمان مردد بين ماذا؟ بين الزمان الأول والزمان الثاني. هذا ما يعني أن الأثر لا يترتب على هذا الاستصحاب، الأثر يترتب على هذا الاستصحاب من دون فرق بين ماذا؟ بين أن نستصحب الطهارة المعلومة في زمان مشخص معلوم بالتفصيل، وبين أن نستصحب الطهارة التي نعلم بحدوثها ونقطع بحدوثها لكنها مرددة بين شنو؟ بين زمانين. الأثر الشرعي الذي يترتب على الطهارة يترتب على كل منهما. إلى هنا ينتهي هذا البحث، وهو بحث توارد الحالتين. البحث الجديد الذي ندخل فيه هو المسألة المعروفة، أنه يعبر عنها بالرجوع إلى العام، إلى عموم العام، أو استصحاب حكم المخصص. هذه المسألة طرح الشيخ الأنصاري في رسائله، وعقد لها تنبيه خاص من تنبيهات الاستصحاب. ومورد هذه المسألة، يعني البحث في هذه المسألة متى يكون؟ يكون في هذا الشيء، في هذا الفارق، فيما إذا فرضنا أنه كان دليل وهذا الدليل له عموم أفرادي وأزماني، يعني له عموم أفرادي يشمل أفراد متعددة، وله عموم أزماني يعني هو بعمومه يشمل ماذا؟ يشمل الأزمنة المختلفة لكل فرد من شنو؟ من الأفراد. فهو يشمل أفراد متعددة ويشمل ماذا؟ الأزمنة المتعددة لكل فرد من هذه الأفراد. إذا كان عندنا عام بهذه المثابة وورد عليه مخصص، هذا المخصص ماذا يعمل؟ هذا المخصص يخرج بعض الأفراد بلحاظ فترة زمنية معينة، يخرج من العام بعض أفراد بلحاظ فترة زمنية معينة. الكلام في هذا في أنه بعد انتهاء هذه الفترة، بعد انتهاء هذه الفترة إذا شككنا في حكم هذا الفرد الذي خرج للتخصيص من العام في الفترة الزمنية المحددة، بعد انتهاء هذه الفترة إذا شككنا في حكم هذا الفرد فماذا نعمل؟ هل نرجع من تشخيص حكمه إلى عموم العام أو لا نستصحب حكم شنو؟ حكم الخاص، أو نستصحب حكم الخاص. هل نرجع المرجع في المقام هو عموم العام أو ماذا؟ أو استصحاب الحكم الخاص. هذا مثال واضح مسألة المقاربة. ودل الدليل أكو عندنا عام، نفترض أنه عام بلحاظ الأفراد بلحاظ الأزمان أيضا يدل على جواز مقاربة الزوجة، هذا عام يشمل أفراد كثيرة، يشمل المرأة الطاهرة والمرأة المستحاضة والمرأة الحائض، عمومه يشمل كل هاي الأفراد، وله عموم أزماني، له عموم أزماني، جواز المقاربة يشمل كل الأزمنة، كل الأزمنة لكل فرد من أفراده. فدل الدليل على حرمة المقاربة مقاربة الحائض، فهو أخرج الحائض من هذا العام وفي فترة زمنية محددة وهي ما دام الدم موجود، دم الحياة، أخرج الحائض من عموم العام فدل على حرمة مقاربتها في فترة زمنية محددة وبعد النقاء، طبعا وقبل الغسل، بعد النقاء يشك في حكم المقاربة، مقاربة هذا الفرد الذي خرج من العام بلحاظ الفترة الزمنية، بلحاظ انتهاء الفترة الزمنية، بعد انتهاء الفترة الزمنية. فحينئذ هل يرجع إلى العام ويلتزم بجواز المقاربة والعام، أو لا نستصحب حكم شنو؟ حكم الخاص يثبت أن حرمته مقاربة. هذا محل البحث في محل الكلام. الشيخ الأنصاري بعد أن عقد هذا التنبيه بين حكمه، بين رأيه هو هذا، رأيه أنه يقول بأنه العام يمكن فرض على نحوين، تارة نفترض بأن الزمان في هذا العام قيد وحسب تعبيره مفرد للعام، بمعنى أنه يقسم العام بلحاظ الأزمان إلى أفراد، بلحاظ الأزمان يقسم العام المن إلى أفراد، كما أن العام يشمل أفراد وشمول لهذه الأفراد يكون شمول استغراقي، الأفراد العام أفراد مو الزمان، كذلك عندما يكون الزمان قيدا في العام، قيد في العام مفرد للعام، أيضا هذا راح ينقسم العام إلى أفراد لكن بلحاظ شنو؟ بلحاظ الزمان، يعني العام تكون له أفراد عرضية، هي أفراد هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد في عرض واحد، وإلى أفراد شنو؟ طولية بلحاظ الزمان، فهو يشمل هذا الفرد في الزمان الأول، الزمان الأول لهذا الفرد يصير فرد من العام، أكو فرد ثاني هو شنو؟ هو الزمان الثاني لنفس الفرد، نفس الفرد تكون له أفراد بلحاظ الزمان طولية، واضح؟ بلحاظ الزمان هذا عندما يكون الزمان قيد في العام ومفرد، مفرد هذا المقصود به لأنه يوجب أن تكون هناك أفراد للعام طولية بلحاظ شنو؟ بلحاظ الزمان. هذا يقول يمكن تصوره. فرض الثاني تارة أخرى لا نفترض أن الزمان مجرد ظرف، مجرد ظرف مو قيد في العام، مجرد ظرف بمعنى أن هذا العام يشمل الأفراد، وقلنا شمول الأفراد شمول استغراقي، شمول استغراقي، ويثبت هذا الحكم لهذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد، هذا الحكم يكون حكما واحدا مستمرا، واحد مستمر، مو حكم متعدد بلحاظ الزمان، حكم واحد بلحاظ شنو؟ بلحاظ الزمان، حكم واحد مستمر يبقى، مو يقسم الزمان الأول فارد، الزمان الثاني فارد، الزمان الثالث فارد، وهكذا. يقول هذان فرضان ثبوتيان في محل الكلام على الفرض الأول، على التقدير الأول إذا كان الزمان قيد، يقول بأنه إذا كان الزمان قيد حينئذ يتعين الرجوع إلى العام، يتعين الرجوع إلى العام. ليش؟ إذا كان الزمان قيد ما خرج من العام هو فرد من أفراده، فرد من أفراده بلحاظ الزمان بناء على أنه قيد مفرد للعام، ما خرج من العام هو عبارة عن فرد من أفراد العام. خروج فرد من أفراد العام هل يستلزم خروج فرد آخر؟ ما يستلزم. ولذا شككنا في خروج الفرد الآخر من العام مثل مسك بإصالة الشنو؟ إصالة العموم، إصالة العموم، وهذا موردها الشك في التخصيص الزائد، مو الشك في التخصيص الزائد، الشك في 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 الفرد في الزمان الثاني نفس الفرد، واضح لي أقول نفس الحال، الشك في جواز مقاربتها في الزمان الثاني، هذا لم يخرج من العام، الذي خرج من العام فرد واحد وهو ماذا؟ الحائر في الزمان الأول، لأن الزمان قيد بحسب الفرض، هذا خرج من العام، هذا الثاني فرد آخر الحائر في الزمن بعد النقاء، هذا فرد آخر من العام، نشك في خروجه من العام، نشك في التخصيص الزائد، فيتمسك بماذا؟ بالعام، فيرجع إلى أصالة العموم، فيتمسك بالعام ونثبت بحكم العام وهو جواز المقاربة. وأما إذا قلنا بالثاني، قلنا أن الزمان مجرد ظرف، مجرد ظرف مو قيد في بالنسبة إلى 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 الزمان، مو قيد، ظرف، وفي هذه الحالة يتعين الرجوع للاستصحاب، ما يجوز الرجوع لمن؟ إلى العام. ليش؟ لأن يقول الذي خرج من العام هو هذا الفرد بلحاظ كل الزمان، هذا الفرد خرج من العام، خرج من العام، قطع حكم العام عنه، واضح؟ قطع حكم العام عنه، خرج من العام، العام هم بعموم أفرادي فقط، ما بعموم شنو؟ بلحاظ الأزمان، هذا الفرد خرج من العام، الحائض خرج من؟ خرج من العام، الحائض لا يجوز مقاربته، خرج من العام. فإذا شكينا بعد النقاء في أن هذه الحائض هل يجب مقاربتها؟ لا، من الذي نرجع للعام؟ ليش؟ لأن هذا الفرد خرج من العام وانقطع عنه حكمه، ولو ثبت له الحكم السابق وهو جواز المقاربة هذا يكون حكم آخر جديد، هذا يكون حكم آخر جديد، مو هو نفس حكم العام، يعني حكم العام حكم واحد بالنسبة إلى هذه المرأة، حكم واحد، ماكو أحكام متعددة بلحاظ الزمان، حكم واحد لكل فرد. هذا الفرد خرج من عن العام لماذا؟ بلحاظ هذا الحكم الواحد، خرج عن العام بلحاظ هذا الحكم الواحد. فإذا شككنا في بقاء هذا الحكم الواحد نقدر نرجع للعام، لأن هذا الفرد خرج عن العام وانقطع عنه حكمه، ولا يجوز التمسك بالعام لإثبات حكم آخر فيه، لأن العام لا يدل على حكم واحد بلحاظ كل فرد من أفراده. وهذا الفرد خرج من حكم العام، فعوده إليه يحتاج إلى دليل شنو؟ جديد. فلا يمكن التمسك بالعموم، بل يرجع في هذه الحالة من إلى الاستصحاب، يستصحب حكم الخاص. نقول بأن هذه الحائض في زمان الحائض كان يحرم مقاربتها بلا إشكال، بعد النقاء نشك في جواز مقاربتها وحرمة مقاربتها، نستصحب حرمة مقاربتها، كان الاستصحاب تام من اليقين السابق والشك اللاحق. هذا هم مو فرد جديد حتى نشتشكل نقول أن الموضوع تعدد فلا يجري الاستصحاب، مو فرد، ما بتعدد الموضوع، هو نفس الموضوع السابق، هو نفس الموضوع السابق، ما عدنا تعدد بلحاظ شنو؟ بلحاظ الأزمنة، هو نفس هذا الموضوع، كنا على يقين من 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 حكمه، والآن نشك في بقاء ذلك الحكم، فيجري فيه الاستصحاب. هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري، لكن المحقق الخراساني اعترض على ما ذكر الشيخ الأنصاري، وقال بأنه لا وجه لقصر النظر فيما ذكره من 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 الفرضين، وهو فرض القيدية وفرض الظرفية للزمان، يقول لا وجه لأن يقصر النظر في ذلك على خصوص العام كما صنع الشيخ. الشيخ لاحظ العام وقال بأن العام ثارة يكون الزمان فيه قيدا وأخرى يكون شنو؟ ظرفا. هو يقول لا وجه لذلك، لا وجه لقصر النظر ماذا على العام في هذه الناحية من هذه الناحية، بل لا بد من أن تلحظ هذه الناحية في الخاص أيضا في المخصص، مخصص أيضا لا بد أن نقول أنه ثارة يكون الزمان فيه قيدا وأخرى يكون الزمان فيه شنو؟ ظرفا. مخصص ما دل على حرمة مقاربة الحائض في زمان الحيض، مو هذا الحائض، حرمة مقاربة الحائض، الزمان هل هو فيه قيد أو أن الزمان فيه شنو؟ مجرد ظرف. يقول لا بد من ملاحظة ذلك في المخصص أيضا كما نلاحظ في العام، وحينئذ يقول بأنه تارة نفترض بأن الزمان قيد في كل منهما، وأخرى نفترض أن الزمان ليس قيدا في كل منهما وأنه مجرد ظرف في كل منهما، وثالثا نفترض أن الزمان قيد في العام دون المخصص، ورابعا نفترض العكس، يعني نفترض أن الزمان قيد في المخصص دون العام، والنتائج تختلف، النتائج تختلف كما سيتضح. وصلى الله على محمد.